بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. فنبحثنا في حجية خبر الواحد عادي الواحد، هل يكفي لإثبات الموضوعات أو لا؟ في الخبر يجوز كما نستفيد كثيرا في روايات، إذا كان سنده سند واحد وأكجلها هكذا نغفر، ولكن في الموضوع يجوز أو لا يجوز. قلنا أن بعض الناس قالوا يجوز، بعض الفقهاء أفتوا بجواز واستندوا كذلك إلى السيرة وغير ذلك الروايات التي ذكرناها سابقا، ولكن جمع من الفقهاء لم يقبلوا هذا. وذكرنا أولا بعض آيات القرآن وأجبنا عنها، وكذلك بعض الروايات. من الروايات التي استدلوا بها ذكروها لإثبات أن شهادة رجل واحد أو شاهد واحد لا يكفي، يعني قول الشاهد الواحد في الموضوعات غير حجة، صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا، فشهد بعض الورثة أنه حر، فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. هذا الحديث شبيه ما ذكرناه سابقا. وجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام أجاز شهادته، شهادة بعض الورثة، ولكن في حصته في نصيبه، ولكن لم يقبل في القسم الآخر. والسر في ذلك أنه قبل بما أنه كان شهادة على نفسه، شهادة العقلاء أو إقرار العقلاء في الحقيقة على أنفسهم جائز، أقر بأن هذا مال ليس لي ويقبل به أو يقبل، ولكن في مقابل لا. ولكن المستدل يقول أنا في هذا الحديث الإمام عليه السلام لم يجز شهادته، فعلى ذلك الشهادة غير نافذة إذا كان في الموضوعات، من شاهد واحد أو خبر واحد في موضوعات ليس حجة ولا يعمل به. ولكن الجواب كما في الحديث الذي سابقا سيئة محمد بن مسلم ذكرنا سابقا، الجواب أن هذا في مقام القضاء، في مقام القضاء يختلف عن إخبار عن موضوع ما، لأن في مقام القضاء هناك جانبين مدع ومنكر، ولذلك الإسلام جعل هناك تشدد على هذا الأمر حتى لا يذهب حق الآخرين، حق جهة لجهة أخرى. فعلى ذلك لأما قبول في حقه لأنه إغرار لنفسه، فإغرار الأغلاء على أنفسهم جائز، وإلا في باب القضاء لا يكفي شاهد واحد. وهذا بالنسبة إلى هذا الحديث. هناك روايات وردت حول عدم قبول شهادة النساء، استدلوا بها. نعم، لا الآن هو تجاز، هذا التعبير عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، شهد فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. معناه هناك ادعاء وإنكار. يعني في مقام النزاع، إذا صار النزاع بين الورثة، أحد الورثة يقول هذا حر والباقي يقول لا عبد، فعلى ذلك
لا يفهم منها يوجد نزاع بينهم، وإنما يسألون عن حكم هذا،
عن حكم ما إذا صار النزاع فيما بينهم، أحدهم قال هذا حر والآخرون قالوا ليس حر، هذا النزاع ليس غير هذا.
لا يحس أنه يوجد نزاع بينهم.
ما معنى النزاع؟ نزاع ليس معناه أنهم يضرب بعضهم بعضا، نزاع يعني هذا يدعي وهذا ينكر في موضوع واحد. الآن في موضوع واحد في هذا العبد هناك مدع للحرية ومنكر للحرية، هؤلاء لا، يعني إذا صار مثل هذا النزاع والخلاف ماذا نعمل؟ شهادته في نصيبه مقبول، لأن شهادته في نصيبه بمنزلة الإقرار، ولكن في نصيب الغير غير مقبول. الظاهر هذا معنى النزاع، هكذا هذا معنى النزاع. فالإمام عليه السلام حكم بأنه بالنسبة إلى شهادته في نصيبه مقبول، في غيره غير مقبول. وقضية خارجية في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، ليس قضية فردية، لا قضية في بقاء في الخارج. فشهد بعض الورثة أنه حر فقال تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. معناه سائر الورثة ما أقروا بذلك، قالوا مدعين لأنه حر أو أنكروا حريته من قبل كان مملوكا. على كل حال ظاهر هكذا. فوجه استدلالهم أن الإمام لم يجعل هذا نافذا، فالخبر الواحد غير نافذ في الموضوعات. والجواب أن هنا ليس بما أنه خبر الواحد، بل بما أنه في باب الترافع، في باب المنازع، في باب الذي يكون منكر ومدعي. عند ذلك قول المدعي لا يقبل إلا فيما يكون عليه، ولكن بالنسبة إلى على الآخرين غير مقبول. ولذلك يجب عليه أن يسعى، العبد يسعى. والوجه كما أشرنا سابقا أن الإساء حريص على تحرير العباد، ولذلك جزءه إذا صار حرا الباقي يحكم بحريته، ولكنه لابد يسعى ليؤتي حق الآخرين حتى لا يخسر. على كل حال في روايات التي وردت حول النساء في أبواب مختلفة، وطبعا كثير منها في باب الشهادات، باب الشهادات بالنسبة إلى عدم قبول شهادة النساء، منها يعني في باب يعني المجلد 27 من وسائل الشيعة باب 24 من الشهادات. هناك صحيحة محمد بن حمران أو حمران، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال في القتل وحده. إن علي عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. هذا الحديث سنده صحيح أبدا لا إشكال فيه، هذا محمد بن حمران كذلك وصفه نجاشي، مضافا إلى أنه تعدد السند لأنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران، يعني حتى إذا لم يقبل محمد بن حمران ولا وجه لعدم قبوله السند لا إشكال فيه. وما الدلالة؟ هؤلاء أرادوا أن يستدلوا أن الإمام عليه السلام لا يجوز إلا في القتل، معناه أن شهادة النساء غير مقبولة. يعني هم يجمعوا عدة من الروايات التي تدل على عدم قبول شهادة النساء أو شهادة الواحد، حتى يقولوا من مجموع ذلك نستفيد ونستنبط أن الشارع لم يجعل شهادة واحدة حجة. نعم، كذلك صحيحة حلبي كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق. قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين، سؤال، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم. وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة واحدة أو شهادة الواحدة على ما جاء. وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة. وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق. وجه الاستدلال أن في هذا الحديث ترون من أول الأمر شهادة النساء في النكاح، فقال تجوز إذا كان معهن رجل. إذا الرجل الواحد يكفي، لا معنى لو معهن رجل، شهادة الرجل يكفي. فعلى ذلك ذميمة النساء مع الرجل صار سببا للقبول. وكذلك كان علي يقول لا أجيزها في الطلاق، شهادة النساء غير مقبول في الطلاق. وعلى كل حال هذا الحديث فيه جهات. أولا أجاز شهادة النساء في عقد القران، يعني نحن نريد أن نقول أن خصوصية المورد صار سببا لبعض الموارد قبلوا الشهادة وبعضهم لم يقبلوا. هناك في بعض القضايا الشارع حريص على الإثبات، وفي بعض القضايا حريص على عدم الإثبات، أو بعبارة أخرى لا داعي للإثبات. في الموارد التي لا داعي للإثبات يجعل هناك عراقل في الشهادة في الإثبات حتى لا يثبت. هنا بالنسبة لشهادة النساء في عقد القران قال بشرط أن يكون معهن رجل. طبعا نحن كشيعة، يعني مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا يشترطون صحة عقد القران بالشهادة بخلاف أبناء العامة. هم يرون أنه يجب شاهد عدلين يشهدان على عقد القران. نحن نقول لا، ليس هكذا. ولكن بما أن النتيجة قضية الشهادة، يعني يستحب عندنا كذا، يستحب في عقد القران أن يكون شهداء أو لا أقل شاهدين في الجلسة. والوجه في ذلك أنهم لا سمح الله إذا صار بينهم خلاف لابد من الشهادة، شهادة في مقام النزاع في المحكمة، واحد يقول شيء والأخرى يقول شيء آخر. بما أنه كذا فالشهادة التي تفيد في المستقبل إن صادف حاجة إلى الشهادة لابد أن تكون شهادة كاملة، لا شاهد واحد، لأن شاهد واحد ليس حجة في باب النزاع في باب المرافعة. ولذلك في شهادة النساء في عقد القران قال أنه بشرط أن يكون معهن رجل حتى يصير شهادة كاملة. ولكن هناك المسألة الثانية أن شهادة النساء غير مقبول في الطلاق، في الطلاق شهادتهن غير مقبول. لماذا؟ لأن الشارع لا يريد إثبات، لا يريد تسهيل الطلاق، يعني جعل أحكام الطلاق بحيث لا يسرع في الطلاق. أولا لابد أن يكون طلاق في طهر غير المواقع، بينما العقد عقد الغران حتى في حالة الحيض لا إشكال فيه، ولكن الطلاق لابد أن يكون في طهر غير المواقع. ثانيا بعدما طلقها لا يجوز إخراجها من البيت، يتبقى في البيت. ويستحب للمرأة المطلقة أن تزين لزوجها حتى يصير سببا لعوده إليها، لعادة إليها بعد ينتسب طلاق. ولذلك هنا في مسألة الشهادة كذلك ما قبل شهادة النساء، لأن يكون هناك عرقلة في سبيل انحلال أسرة، انحلال الزواج والقران الذي حصل. مسألة الأخرى في هذا الحديث، الشارع المقدس يهتم بتسبيل إثبات المدعي في الدين، في باب الدين، بما أن في باب الدين الشارع حريص على معرفة هذا الأمر، إن حق لا يضيع حق المديون داعين. ولذلك سهل في ذلك وقبل شهادة النساء إذا كان في مقابله حلف المدعي الطالب. الطالب إذا طلب شيئا يعني مدعي الطلب وشهد شاهد يكفي هذا المقدار تسهيلا لأداء الحق، كما ورد في حديث نفس التعبير الذي ورد أن قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم. وفي آخر الحديث كذلك جاء إن رسول الله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أنه حقه لحق. فعلى ذلك موارد القبول في هذا الحديث موارد التي أراد الله تبارك وتعالى الشارع المقدس تسهيل الأمر وإثبات حق الآخر، والموارد الذي لا بالعكس. كما أن هناك روايات أخرى، مثلا رواية أحمد بن محبوب عن إبراهيم بن الحارقي، هذا يعني كليني رضوان الله عليه، يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محبوب عن إبراهيم الحارقي أو خارقي أو حارثي، نسخ مختلفة، ولكن كلها لم يذكر في الرجال، يعني لم يذكر حالته في الرجال أنه عادل أو ثقة أو لا. قال سمعت أبو عبد الله عن سلم يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهن في الرجم. في هذه الموارد المذكورة في هذا الحديث، أولا تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، هذا شيء طبيعي أن يجد شهادتهن مقبولة، ويشهد عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح. قلنا في النكاح تسهيل في هذا الأمر، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا. في حد الزنا الشارع المقدس لا يريد إثبات الزنا، ولذلك بالقرآن إذا ثلاث شهود شهدوا على أنه زنت أو هذا الرجل زنى ولم يأتي برابعة، عند ذلك حد الغصب، هنا محكومون على الكذب وحد الغصب. ولذلك هذا لا يكون داعي للناس أن يخبروا الحاكم أنه زنى أو أنها زنت، إثبات الزنا ليس هو هدف، بل هذا أمر خاص بهم. في هذه الأمور الشارع ليس بسدد كشف الأمور، ولذلك تجسس في هذه الأمور لا يجوز. ولذلك ولكن عندما يكون هناك ثلاثة رجال جاء في هذا الحديث وامرأتان مقبول، لأن السر في ذلك أن ثلاثة رجال إذا شهدوا على الزنا ولم يأتوا بالرابع يصير سببا لحد القصف. ولذلك جعل شاهدين عدلين، شاهدتين عدلتين نساء امرأتان مكمل لأربع، ولكن إذا كان رجلان وأربع نسوة غير كافي، ولا تجد شهادتهن في الرجم. في الرجم كذلك شهادتهن غير مقبول. يعني هذا وجه الاستدلال، يقولون بما أنه هناك كثرة روايات التي أشارت إلى عدم قبول شهادة واحدة، نستفيد منها أن هناك قاعدة كلية هذه الروايات مساق لها، ولذلك يقولون أن يستندون إلى هذه الروايات نستكشف ونسلهم أن الشهادة الواحدة عند الشارع أو خبر الواحد في الموضوعات غير مقبول. ولكن الجواب عن هذا الأمر في كل هذه الموارد خصوصيات، عندما ندقق نرى أن تلك الخصوصيات دعت إلى عدم قبول شاهد واحد. أولا في باب الترافع، بعضها جاء في مورد النبي هو يدعي على نفسه، يعني يغر على نفسه ويدعي على الآخرين، إغراره مقبول وإدعاؤه بالنسبة للآخرين غير مقبول. فعندل في هذا الذي قاله. ثم نأتي إلى أصل القضية، هل هناك سيرة عند الأغلاء أن يعتمدوا على خبر الواحد كما قالوا؟ قالوا أن الأغلاء من سيرة الأغلاء الاعتماد على خبر الواحد العادل، إذا كان ثقة أو عادلا يقبلون قوله، فهم بحثوا عن رادع لسيرة. ولكن أنا أظن أن ليس عند الأغلاء سيرة في هذا الواجب. الأغلاء يعملون في أمورهم على مقارنة بين المحتمل والاحتمال. يعني إذا كان أمر مهم لا يكتفون بعادل واحد. مثلا إذا كان هناك معاملة كبيرة ما يقبلون هذا الأمر. وبالعكس إذا كان مثلا أخبر غير العادل إنسان فاسر أخبر بأن فلان إذا اشتريت بضاعة كذا هذا بعد مدة قليلة يرتفع سعره، إذا كان عنده فلوس يشتري تمعا لارتفاع السعر ولو كان هذا الشخص غير ثقة. نعم إذا كان الاحتمال ضعيف لا يقدم، ولكن إذا كان الاحتمال قويا ومن ناحية أخرى لا ضرر فيه إن ظنه يقدم على هذا الأمر. يعني سواء كان في مقام دفع الضرر أو جلب المنفعة الأغلاء يراؤون قوة المحتمل والاحتمال. إذا أخبر واحد أن إذا ذهبت إلى هذا الطريق طريق الغابة يوجد حيوانات مفترسة لا يذهب ولو لا يعتمد على قوله، بمجرد الاحتمال لا يذهب لأنه خطر على سلامته. إلا إذا كان الاحتمال احتمالا ضعيفا كما نحن عندما نركب الطائرة يحتمل أن يسقط الطائرة ولكن مع ذلك نركب، بمعنى الاحتمال ضعيف. فهنا الميزان عند الأغلاء أهمية درجة الاحتمال والمحتمل. إذا كان الاحتمال قويا والمحتمل ضعيف يقبلونه كثيرا ما يقدمون على هذا للوصول إلى هذا الشيء الذي يكون ولو قيمته قليل، بمعنى احتمال قوي. وبالعكس إذا كان الاحتمال ضعيفا ولكن محتمل أمر مهم، إذا أنا أحتمل 10% إذا ذهبت عند فلان يعطيني مبالغ كذا مبالغ جائزة كذا مبالغ أقدم على ذلك. فعلى ذلك الميزان المحتمل والاحتمال، ليس قاعدة كلية أن نقول أنهم يقبلون قول الشاهد الواحد في الموضوعات أو لا يقبلون. ولذلك أظن أنه هذا الأمر غير صحيح. والأمر الآخر أن الأغلاء ليس عندهم تعبد. تعبد هو أخذ بقول الشارع المقدس. نعم إذا كان مولى قال هذا عبدي كلما قال عليك أن تطيع، هذا يتعبد بقول المولى لأنه تعبده على قول هذا العبد. حتى في هذه الموارد إذا كان هناك الاحتمال احتمال صحة القول ضعيف علماء يقدمون على هذا الأمر. بعض البنوك إذا ذهب الشخص وذهب بسك غالي جدا سعره غالي البنك لا يدفع، يتصل إلى صاحب السك بالتليفون، جاء السك هكذا هل أنتم تعترفون ليس مزيفا؟ إذا قال نعم يقبل وإلا لا. أن تذكرت لآية الله برجل رضوان الله عليه أنه كان عندما يأتي أرباب الحاجة والطلاب عنده كان يكتب على حواله إلى بعض التجار في تهران يذهب ويأخذ، والطلاب جاء إليه وكتب له 10 توامين كان 10 توامين كثير، فهو أخذ القلم وجعل هناك نقطتين أو صفرين في مقابل 10,000 وأخذ هذا الورق إلى هذا الرجل هذا التاجر وقال هذا حوالة سيد برجري. ولما نظر تعجبه أن آية الله بالجردي لا يؤتي هذا الشيء، لا ليس هناك سابقا لإعطاء هذا الشيء. خابر سيد بالجردي هل هذا صحيح أو لا، قال نعم صحيح، لأنه يكون يعني احترام أو غداسة المعمم يحتفظ ولو كان هذا معمم خان في الأمر، ولكن الناس بعد يعممون الحكم على الآخرين ولذلك قال نعم. على كل حال الهدف من هذا الكلام أن الشيء الذي هو متعارف عند الأغلاء هو قوة الاحتمال والمحتمل. فعلى ذلك في أمور الشرعية لابد أن نراجع إلى الأدلة. إذا تعبدنا الشارع على قول المثقة نقول به ونأخذ. وكما ذكرنا الروايات السابقة التي جاءت تدل على أنه الشارع تعبدنا في أمور الدين إلى قول واحد في بعض الموارد ولو لم يكن عادلا كما يخبر الإنسان أما تحت يده بطهارته أو نجاسته وسائر الأمور. وفي بعض الأمور لا إذا كان هو ثقة اشترط فيه الثقة، ولكن أن يكون خصوص الأخبار الذي يعني روايات والأحكام هذا لعل بعض الروايات التي ذكرناها سابقا أعم من ذلك. هناك نقطة صغيرة إن شاء الله نفسه قادم حتى لا نتجاوز بها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.